باب النهي عن البول في الجح. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجح. قال قالوا لقتادة لا يكره من البول في الجح. قال كان يقال إنها مساكن الجن. باب النهي عن البول في الجح. تقديم في المعجمة المضمومة وسكون الحاء المهملة ما يحتذر الهوام والسباع وجمع أجحاء سرجس بفتح أوله وسكون الراء وكسر الجيم وهو غير متصرف للعجمة والعالمية في الجح أي الثق. لأنه مأوى الهوام المؤذية فلا يؤمن أن يصيبه مضرة منها. قال هشام الدستوائي ما يكره ما استفهامية أي لما يكره إنها أي الجحرة والجحرة جمع جحر كالأجحار. قال المنذري وأخرجه النسائي أيضا. باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء. حدثنا عمرو بن محمد الناقد حدثنا هاشم بن قاسم حدثنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه. قال حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال بالنسبة إلى وسط الكلمة وأول على المتسكر ضرب يغرب شرب يشرب مثلا أما المنسلك على بالنسبة إلى آخر بالنسبة إلى
قال حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. باب كراهية لبس الذكر باليمين في الاستبراء. باب ما يقول إلى آخره غفرانك. قال ابن عربي في عارضة الأحوذي غفران مصدر كالغفر والمغفرة ومثله سبحانك ونصفه بإضمار فعل تقديره هاهنا أطلب غفرانك وفي طلب المغفرة هاهنا محتملان. الأول أنه سأل المغفرة من تركه ذكر الله في ذلك الوقت في تلك الحالة والثاني وهو أشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المغفرة في العجز عن شكر النعمة في تيسير الغذاء وإبقاء منفاته وإخراج فضلته على سهولة فيؤدي قضاء حقها بالمغفرة وقال الرضي في شرح الكافية ما حاصله أن المصادر التي بين فاء التي بين فاعلها بإضافتها إليه نحو كتاب الله ووعد الله أو بين مفعولها بالإضافة نحو ضرب الرقاب وسبحان الله أو بين فاعلها بحرف جر نحو بؤسا لك وسحقا لك أو بين مفعولها بحرف جر نحو غفرا لك وجدعا لك فيجب حذف فعلها في جميع هذا قياسا. وغفرانك قال الرضي في شرح الكافية ما حاصل أن المصادر التي بين فاعلها بإضافتها إليه نحو كتاب الله وعد الله، أو بين مفعولها بالإضافة نحو ضرب الرقاب وسبحان الله، أو بين فاعلها بحرف جر نحو بؤسا لك وسحقا لك، أو بين مفعولها بحرف جر نحو غفرا لك وجزعا لك، فيجب حذف فعلها في جميع هذا قياسا. غفرانك داخل في هذا الضابط، فهذا يكون فعله المقدر اغفر أي اغفر أي اغفر غفرانا. وقال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، ولا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة، هذا آخر كلام الترمذي. قال المنذري وفي هذا الباب حديث أبي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي ينهب عن الأذى وعافاني. حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وفي لفظ الحمد لله الذي أحسن إلي في أوله وآخره. وحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان إذا خرج قال الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وذهب عني أذاه. غير أن هذه الأحاديث أسانيدها ضعيفة، ولهذا قال أبو حاتم الرازي أصح ما في حديث عائشة. انتهى كلام المنذري. وحديث ما أخرجه النسائي في السنن المجتبى فلقده في كتاب عمل اليوم والليلة، فإطلاقه من غير تقييد لا يناسب.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية مس الذكر باليمين بالاستبراء. حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان حدثنا يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا. حدثنا محمد فلا يمس ذكره بيمينه أي حال البول تكريما لليمين فيكره بها بلا حاجة، تنزيها عند الشافعية وتحريما عند الحنابلة والظاهرية. قاله المناوي: فلا يتمسح بيمينه أي لا يستنجي بيمينه. فلا يشرب شرابه نفسا واحدا، بل يفصل القدح عن فيه ثم يتنفس خارج القدح، هو على طريق الأدب مخافة من سقوط شيء من الفم والأنف فيه ونحو ذلك. والأفعال الثلاثة: إما مجزوم على النهي أو مرفوع على النفي. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم.
لا فما جاءت هنا مش لأن كنا يشرب ثلاث مرات تنفس يقطع ثلاث مرات
لو شرب دفعة واحدة. محمد بن آدم بن سليمان السيصي أخبرنا ابن أبي زايدة أخبرنا ابن أبي أيوب يعني إفريقي عن عاصم عن المسيب بن رافع ومعبد بن حارثة بن أبي الخزاعي قال حدثتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن أبي عوبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنار طهوره وطعامه، وكانت يد اليسرى لخلائي وما كان من أذى. حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. باب الاستثار في الخلاء. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن الحصين الحبراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفق، وما لاك بلسانه فليبتلح، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا يجمع كثيبا من رمل فليستدبر، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. قال أبو داود: رواه أبو عاصم عن ثور. قال حصين الحميري: رواه عبد الملك بن الصباح عن ثور. فقال أبو سعيد الخير: قال أبو داود أبو سعيد الخير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عنه أي استنجاب. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني وقرن المفضل يعني ابن فضالة المصري عن عياش بن عباس القتباني أن شييم بن بيتان أخبره عن شيبان القتباني أن مسلمة بن مخلد استعمل رويفع بن ثابت على أسفل الأرض. قال شيبان:
وشيبان بن مخلد بن مخلد
أن مسلمة بن مخلد استعمل رويفع بن ثابت على أسفل الأرض. قال شيبان: فسرنا معه من كوم شريف إلى القماء، أو من القماء إلى كوم شريف يريد القام. فقال رويفع: إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضواقي على أن له النصف مما يغنم، ولنا النصف إن كان أحدنا ليطير له النصف والريش وللآخر الكبد. ثم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو أرض فإن محمدا منه بريء. حدثنا يزيد بن خالد حدثنا مفضل عن عياش أن شيئين بن بيتان أخبره بهذا الحديث أيضا عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو يذكر ذلك وهو معه مرابط بحصن باب أليون. قال أبو داود: حصن أليون بالفسطاط على جبل. قال أبو داود: وهو شيبان بن أمية يكنى أبا حذيفة. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل أخبرنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعظم أو بعض. حدثنا حيوة بن صريح الحمصي أخبرنا ابن عياش عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال: قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، إن أمتك يستنجو بعظم أو روضة أو حممة، إن الله عز وجل جعل لنا فيها رزقا. قال: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. باب الاستنجاء بالأحجار. حدثنا
سيد أبو الشارع على حديث رويفع الأول.
سلم على الجبر
بتحتانيتين مصغرة بيتان بموحدة ثم تحتانية ثم مثنى أخبره أي أخبر شييب أي أخبر شييب عياش بن عباس مخلد على وزن محمد استعمل أي مسلمة بن مخلد على أسفل الأرض يعني أن مسلمة كان أميرا على بلاد مصر من جهة معاوية فاستناد رويفعا على أسفل أرض مصر وروة البحر وقيل وارضي كذا في التوسط معه أي مع رويفع من كوم شريف قال العراقي وبرم الكاف على المشهور وممن صرح برم أبن أدير في النهاية وآخرون وضبط بعض الكفار بفتحها قال مغلطاي إنه المعروف
ترجمة عياش بن عباس تنبيه في بعض النسخ الكبرى عياش بن عياش بعضها عياش بن عباس لكن ما راجعنا ما عليك عندك عياش بن عباس نعم وراجع لأن الكفر بعض النسخ عياش بن عياش وبعض عياش بن عباس
أول قطعة لمعنى مصرية ليس في فقه قطعة لمعنى قطعة مصرية ليس في فقه
يعني أنا لم أتأكد من عياش بن عياش وعياش بن عباس لأني أذكر النسخ وعلى النبي الراجع مثل قديم ولكن ما قد من الراجع
وضبط باع الحفاظ بفتحها قال الغلطاي إنه المعروف وإنه في طريق الإسكندرية إلى القناة بفتح العين وسكون اللام ثم القاف مفتوحة موضع من أكثر ديار مصر أو من القناة إلى كوم شريف وهذا أشك من شيبان أين
بعدون علي أشهر من عباش بعدون في
أي من أي موضع كان ابتداء السير من الكوم أو من القماء وعلى كل تقدير فمن أحد الموضعين كان ابتداء السير وإلى الآخر انتهاء يريد ألقاب أي إرادتهم الذهاب إلى ألقاب وانتهاء سيرهم إليه وألقام غير القماء كما يفهم من قوله يريد ألقام وفي مجمع البحار قوم ألقاب موضع فاستفيد منه أن ألقام غير ألقام وأن ألقام يقال له قوم ألقام باب الاستنجاء بالأحجار حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار يستطيب بهن فانها تجزي عنه حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا ابو معاوية عن هشام عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها وجيء قال أبو داود وكذا رواه أبو سامة وابن نمير عن هشام باب في الاستبراء حدثنا قتيبة بن سعيد فخره بن هشام المقرئ قال أخبرنا عبد الله بن يحيى التوأم حاء وأخبرنا عمرو بن عون أخبرنا أبو يعقوب التوأم عن عبد الله بن أبي مليكة عن أمي عن عائشة قالت بان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه بفوز من ماء فقال ما هذا يا عمر فقال هذا ماء تتوضأ به قال ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ ولو فعلت لكانت سنة. باب في الاستنجاء بالماء. حدثنا أبو بن لقية عن خالد عن واسطي عن خالد يعني الحذاء عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا ومعه غلام معه ميضات وهو أصغر فوضع عند السدرة وقضى حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا معاوية بن هشام أيوه سد الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في آل قباء في رجال يحبون أن يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى. حدثنا إبراهيم بن خالد أخبرنا أسد بن عامر أخبرنا شريك حاول حدثنا محمد بن عبد الله يعني المخرمي حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن المغيرة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ثوب أو رصوة فاستنجى ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بماء آخر فتوضأ. قال أبو داود وحديث الأسود بن عامر أتم.
الشكاوى اشتهد على المسلمين.
ثم أتيت بماء آخر ليتوضا به فتوضا بالماء. ليس المعنى أنه لا يجوز التوضؤ بالماء الباقي من الاستنجاء أو بالإناء الذي استنجى به، وإنما أتى بماء آخر لأنه لم يبق من الأول شيء أو بقي قليل، والإتيان بالإناء الآخر اتفاقي كان فيه الماء فأتى به. قال بعض العلماء قد يؤخذ من هذا الحديث أنه يندب أن يكون إناء الاستنجاء غير إناء الوضوء. وحديث أسود بن عامر أتم من حديث وكيع، وحديث وكيع أقصر من حديث الأسود. أخرج النسائي وابن ماجه واللفظ النسائي من طريق وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضى فلما استنجى دلك يده بالأرض انت. قال لي واخرجه ابن ماجه.
دلك في الأرض بعد الاستنجاء يحتمل أن يكون لقطع الرائحة الكريهة، وأن يكون ما شرعي بعض. نعم اختصر كثيرا أو لما أقول لكم ما يكفي. نعم
يجب بدل أحسن يجب بدل أحسن
الله يملأ أبصر. باب السواك. حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة يرضى قال لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتم بتقير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى بن يونس أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي.
شكرا من هذا الرسول لولا أن أشق على المؤمنين لأمرته تقيل العشاء والسواك مع أقول إيش أنا
أفضل سنية السواك وسنية تأخير العشاء.
لا هل يفهم من ان الرسول يعني هو الذي يوجد من قبل نفسه لا من قبل الله؟
اجتهاد
الرسول. هذا حاجه في وش الشرع
لولا مخافة الأشق مصدرية ذي محل الرفع على الابتداء والخبر محذوف وجوبا أي لولا المشقة موجودة تأخير العشاء إلى ثلث الليل كما في رواية الترمذي وأحمد من حديث زيد بن خالد وروى الحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ لأخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل بالسواك أي لأمرتم باستعمال السواك لأن السواك هو آلة ويطلق على الفعل أيضا فعلى هذا لا تقدير والسواك مذكر على الصحيح وحكى في المحكم تأنيثا وأنكر ذلك الأزهري عند كل صلاة وكذا في رواية مسلم والنسائي من طريق أبي الزناد عن العرب بلفظ عند كل صلاة وخالفه سعيد بن أبي هلال عن العرب فقال مع الوضوء بدأ الصلاة أخرجه أحمد من طريقه في رواية البخاري مع كل صلاة قال الحافظ قال القاضي البيضاوي لولا كلمة تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره والحق أنها
لولا كلمة تدل
على انتفاء الشيء لثبوت غيره والحق أنها مركبة من لو الدالة على انتفاء الشيء لانتفاء غيره ولا النافية ودل الحديث على انتفاء الأمر لثبوت المشقة لأن انتفاء النفي ثبوت فيكون الأمر منفيا لثبوت المشقة وفيه دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين أحدهما أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية ولو كان للندب لما جاز الندب وفيه دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين أحدهما أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية ولو كان للندب لما جاز الندب فثانيهما أنه جعل الأمر مشقة عليهم وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر للوجوب إذ الندب لا مشقة فيه لأنه جائز الترك وقال الشافعي في دليل على أن السواك ليس بواجب لأنه لو كان واجبا لأمرهم به شق عليهم أو لم يشق وإلى القول بعدم وجوبه صار فوارع فادعى بعضهم فيه بالإجماع لكن حتى الشيخ أبو حامد وتبعه الماوردي وإسحاق بن راوي قال وواجب لكل صلاة ومن تركه عامدا بطلت صلاته وعن داود أنه قال لكن حتى الشيخ أبو حامد وتبعه الماوردي وإسحاق بن راوي قال وواجب لكل صلاة
راوي على رأي المسلمين كل اسم مختوم بروايه هذا هم المحدثين والراوية
كان الشيخ رايكم في هذا الرجوع اولى الى اهل اللغه
ايش
اقول مساله في هذا لا يكون الرجوع الى اهل اللغه هو تقريبا اولى
قد يكون اولى وقد يكون الحديث اولى قدم لنا اسم لان ما يكون المساله قاعده نحويه ولا لغويه هذا الشيء يسمونه هذا إلا أن يكون نسبة إلى البلد فالنسبة نعم والعلمة اللغة وبعد النسبة
قال وواجب لكل صلاة فمن تركه عامدا بطلت صلاته وعن داود أنه قال هو واجب لكن ليس شرطا واحتج من قال بوجوبه بورود الأمر به فعند ابن ماجه من حديث أبي يمامة مرفوعا تسوقوا ولأحمد نحو من حديث العباس وغير ذلك من الأحاديث قال المنذري وأخرج البخاري ومسلم فضل السواك فقط وأخرج النسائي الفضلين وأخرج ابن ماجه فضل الصلاة وأخرج فضل السواك من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة وأخرج الترمذي فضل السواك من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة انتهى.
مقيمة كلمة إيمانا يدل على أمرين أولا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشك على أمتي كعبد الله الأخرى لا أمرتهم بالسواك أو أمرتهم بتأخير صلاة العشاء وبالسواك مع كل صلاة وبالجوار مع كل وضوء. أولا هل مشروعية الأحكام ترجع إليه؟ يقول نعم إلى اجتهاده، لكن متى اجتهد وأقره الله أو شر؟ فإن اجتهد ومنع أصبح ليس من شر. اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم متى اجتهد وأقر عليها ولم يؤمر بالنهي عنها ولم ينهى عنها تكون شريعة وإن كانت من اجتهاداته، لأن اجتهد وأقره الله عليه، الله لا يقضى على خبر. الشيء الثاني قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، لماذا أخذ الأصوليون قوله إن الأمر يقتضي الوجوب، يعني ما لم يصرفه عن مصالح، لأن السواك سنة، كان يحب السواك ويحط على السواك ويقول السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب، وكان أيضا يستعمله دائما إذا قام من الليل أول شيء يبدأ به السواك، وكان يشتاق لكل صلاة، لكن مع تقرير أنه سنة وفهم الصحابة لهذا قال لولا أن أشق لأمرتم، إما أن الأمر يقتضي الوجوب، ولولا أنه يقتضي الوجوب لما صار له فائدة، لأن سنية السواك أمر معلوم، كان الرسول يقول مطهرة الإيمان، ومع هذا قال لأمرتم، وإنما ترك الأمر خشية المشقة عليه، فمن هذا أخذ الأصوليون على أن الأمر يقتضي الوجوب.
حدثنا إبراهيم بن
ولكن عند المحاكم لولا تختلف من على إطلاق بكل وجه، فرقا بينما إذا دخلت على فعل أو على اسم، إن دخلت على فعل لولا إن تكون بمعنى هلا، هذا إذا دخلت على فعل فهي تكون بمعنى هل للتحضير، وإن دخلت على اسم تكون حرف امتناع لوجود غيره، لولا زيد لضربتك، أو لولا عمرو لأكرمتك، لولا هنا يقال حرف امتناع وهو الإكرام لوجود عمرو، امتنع إكرامه لوجود عمرو، فالذي شدد عدم الإكرام أمر، هذا معنى لولا أمر لأكرمتك، امتنع الإكرام لوجود ما ينافي الذي هو أمر. وإذا دخلت على الفعل تكون بمعنى هلا، لولا أخرتني إلى أجل قريب، يعني هلا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، لولا فعلت معي كذا وكذا، يعني هل لا فعلت معي كذا وكذا، فلا هذا عند النحويين ومن اصلها التفصيل. نعم ماشي.
عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا نشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. قال أبو سلمة فرأيت زيدا يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، فكلما قام إلى الصلاة استاك.
وإن السواك موضع القلم من الكاتب،
وإن السواك أي موضع السواك بتقدير المغافل كصحيح الحمل كقوله تعالى ولكن البر من آمن بالله، أي ولكن البر من آمن، أو ولكن البر بر من آمن، من أذنه حال من الاسم المضاف أو صفة له. موضع القلم بالرفع خبر إن، من أذن الكاتب حال من الخبر أو صفة له.
أي أن موضع السواك الكائن من أذن زيد موضع القلم الكائن من أذن الكاتب، أي يضع السواك على أذنه موضع القلم، أو تقدير أن السواك كان موضوعا على أذنه موضع القلم الموضوع على أذن الكاتب، والله أعلم. وإن السواك أي موضع السواك بتقدير المضاف لتصحيح الحمل كقوله تعالى ولكن البر من آمن بالله، أي ولكن ذا البر من آمن، أو ولكن البر بر من آمن، من أذنه حال من الاسم المضاف أو صفة له، موضع القلم خبر إن خبر بالرفع خبر إن من أذن الكاتب. حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا أحمد بن خالد حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت أرأيت توضأ ابن عمر لكل صلاة طاهرا غير طاهر عم ذاك؟ فقال حدثتني أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، فكان ابن عمر يرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. قال أبو داود إبراهيم بن سعد رواه عن محمد بن إسحاق قال عبيد الله بن عبد الله. باب كيف يستاك. حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي قال مسدد قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فرأيته يستأكر على لسانه، وقال سليمان قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم هو يستأك وقد وضع السواك على قرب لسانه وهو يقول إه إه يعني يتأوع. قال أبو داود قال مسدد كان حديثا طويلا اختصره ولكن اختصرته. باب في الرجل يستاك بسواك غيره. حدثنا محمد بن عيسى أخبرنا عمسة بن عبد الواحد عن هشام بن عروة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن عنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فأوحي إليه في فضل السواك أن كبر أعطي السواك أكبرهما. باب غسل السواك. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري أخبرنا عمسة بن سعيد الكوفي الحاسب أخبرنا كثير عن عائشة أنها قالت كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. باب السواك من الفطرة. حدثنا يحيى بن معين أخبرنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظهار وغسل البرادم ونبش الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء بالماء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. عشر من الفطرة. قال الحافظ أبو سليمان الخطابي فسر أكثر العلماء الفطرة في هذا الحديث بالسنة، وتأويله أن هذه الخصال من سنن الأنبياء الذين أمرنا أن نقتدي بهم بقوله تعالى فبهداهم اقتده وأول من أمر بها إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وذلك قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال ابن عباس: أمره بعشر خصال ثم عددهن، فلما فعلهن قال: إني جاعلك للناس إماما ليقتدى بك ويستن بسنتك. وقد أمرت هذه أمة المتابعة خصوصا. وبيان ذلك في قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ويقال: كانت عليه فرضا وهن لنا سنة. قص الشارب أي قطع الشعر النابت على الشفة العليا من غير استئصال كذا في الفتح. ورد الخبر بلفظ الحلق، وهي رواية النسائي عن محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا. ويجيء تحقيق ذلك في كتاب الخاتم إن شاء الله تعالى. وإعفاء اللحية هو إرسالها وتوفيرها، واللحية بكسر اللام شعر الخدين والذقن في رواية البخاري، وابتروا اللحى في رواية أخرى لمسلم أوفوا اللحى. وكان من عادة الفرس قص اللحية، فلا شارع عن ذلك وأمر بإعفائها. والسواك لأنه مطهرة للفم مرضاة للرب. والاستنشاق بالماء أي إيصال الماء إلى خياشيمه، يحتمل حمله على ما ورد فيه الشرع باستحبابه من الوضوء والاستيقاء. يحتمل حمله على ما ورد فيه الشرع باستحبابه من الوضوء والاستيقاء. من الوضوء عند الاستيقاظ وعلى مطلقه وعلى كل حال. الاحتياج إليه باجتماع أوساق في الأنف، وكذا السواك يحتمل كلا منها. وقص الأظفار جمع ظهر أي تقليم البرادي بفتح الباء وبالجيم جمع برجمة بضم الباء، وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها. ونسف الإبط بكسر الهمزة والموحدة وسكونها، وهو المشهور وهو يذكر ويؤنث. والمستحب البداة فيه باليمنى، ويتأدى أصل السنة بالحلق ولا سيما من يؤلمهن. قال الغزالي: وفي الابتداء موجع ولكن يسهل على من اعتاده. قال: والحلق كاف لأن المقصود النظافة، وتعقب بأن الحكمة في نتفي أنه محل للرائحة الكريهة، وإنما ينشأ ذلك من الوسخ الذي يجتمع في العرب، فشرع فيه النتف الذي يضعفه فتخفف الرائحة به بخلاف الحلق، فإنه يكثر الرائحة. وقال ابن دقيق العيد: ويتأدى أصل السنة بالحلق ولا سيما من يؤلمه النت. قال الغزالي: هو في الابتداء موجع ولكن يسهل على من اعتاده. قال: والحلق كاف لأن المقصود النظافة، وتعقب بأن الحكمة في نتفي أنه محل للرائحة الكريهة، وإنما ينشأ ذلك من الوسخ الذي يجتمع بالعرق، فشرع فيه النتف الذي يضعفه فتخفف الرائحة به بخلاف الحلق، فإنه يكثر الرائحة. قال ابن دقيق: من نظر إلى اللفظ وقف مع النتف، ومن نظر إلى المعنى أجازه بكل مزين. وحلق العانة قال النووي: المراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذا الشعر الذي حوالي فرج المرأة. ونقل عن ابن عباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر، وتحصل عن مجموعها لاستحباب حلق جميع ما على القبر والدبر وحولهما. لكن قال ابن دقيق: قال أهل اللغة: العالة الشعر النابت على الفرج، وقيل هو منبت الشعر فكان الذي ذهب إلى استحباب حلق ما حول الدبر ذكره بطريق القياس. قال والأولى في إزالة الشعر هنا الحلق اتباعا, يعني الاستنجاء بالماء. هذا التفسير من وكيع ما بينه قتيبة في رواية مسلم, فسره وكيع بالاستنجاء. قال أبو عبيدة وغيره انتقاص البول باستعمال الماء في غسل المذاكير. قال النووي انتقاص بالقاف والصاد هو الانتضاح, وقد جاء في رواية الانتضاح بدل انتقاص الماء. قال الجمهور الانتضاح نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس انتهى. وقال في القاموس الانتفاس